بسم الله الرحمن الرحيم. عمرو بن خالد شيخ البخاري، من هو عمرو بن خالد؟ الحراني، نزيل مصر. وما حال عمرو بن خالد الواسطي؟ نعم، قد ترك. أبو الخير يزيد في السند، من هو يزيد في السند؟ ابن أبي حبيب المصري. وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني. وعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو ابن العاص. هناك كلام للذهبي رحمه الله في ترجمته في مسألة الأخذ عن بني إسرائيل، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي خصال الإسلام أفضل وأخير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام، والمقصود إطعام الطعام لكل من يستحقه من مسكين وفقير وابن سبيل، ويكون إطعام الطعام أيضا للأسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وإطعام الطعام ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على سلامة الصدر، ويدل على الفضل والخير ومحبة الطاعة، ومحبة الطاعة إطعام الطعام. وقوله تطعم الطعام لم يذكر من يصل إليه الطعام، لم يذكر من يصل إليه الطعام، وذلك لقصد التعميم، أي تطعم الطعام لكل من يستحق، لكل من يستحق. ويدخل في ذلك الهدايا في إطعام الطعام، ويدخل في ذلك صدقة الفطر، ويدخل في ذلك أيضا أوسع من هذا، وهو إطعام الطعام حتى للحيوانات. تطعم الطعام، دخلت امرأة النار في ماذا؟ في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقوله وتقرأ السلام، تقرأ السلام أي تلقي السلام، تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإقراء السلام يشمل إلقاء السلام مباشرة، ويشمل الوصية بإقراء السلام للغير. إلقاء السلام مباشرة، إذا لقيته فسلم عليه، تلقى أخاك فتسلم عليه، أخاك المسلم، عرفته أو لم تعرفه، عرفته أو لم تعرفه. ويشمل إرسال السلام إليه، أن تقول أقرئ فلانا مني السلام، فهذا من إقراء السلام. والتحية تكون بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والإجابة تكون كذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقول الله سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. التحية التي هي تحية أهل الإسلام السلام. لما خلق الله آدم قال له: اذهب إلى أولئك الملأ من الملائكة فاسمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فحيوه بالسلام: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. زادوه بركاته. وإذا قيل لك السلام عليك أو السلام عليكم، لك أن تقول: وعليكم السلام. هذا ردها. والأفضل لك أن تحيي بأفضل منها فتقول: ورحمة الله، أو ورحمة الله وبركاته. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا المقدم قدم في الآية، أو ردوها، هذا الأقل. الأقل أن تردها: السلام عليكم، تقول: عليكم السلام. والأفضل أن تحيي بأحسن منها. وإذا قيل لك السلام عليكم ورحمة الله، فلا يكفي أن تقول: عليكم السلام، لأنها ليست أفضل وليست ردا، بل هي أقل، بل تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو عليكم السلام ورحمة الله. فهكذا تحيي بتحية، تحيي بمثلها أو أزيد. وقوله: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأن من علامات الساعة أن يكون السلام على المعرفة، على المعرفة، أي من عرفه سلم عليه ومن لم يعرفه لم يسلم عليه. وهذا من الخطأ الشائع عند كثير من الناس: سلم على من تعرف ومن لم تعرف، إذا مررت به فسلم، فإنه يقع في قلبه موقعا حسنا أن تسلم عليه، يقع في قلبه موقعا حسنا أن تسلم عليه. فصارت قصر السلام على المعروفين، صار بسبب ذلك إذا سلم أحدهم على غير، على من لم يعرفه، يتعجب، تسلم عليه يتعجب، يمشي يقول: من أين المعرفة؟ هذا أين عرفني؟ من أين؟ أين المعرفة؟ لأنه صار مشهورا عند الناس، من عرفه سلم عليه، من لم يعرفه مشى عليه. فإذا سلمت على من لم تعرف يظل يفكر: من أين هذا؟ لعله ابن عم صاحبي، لعله لقيته في مكان كذا، عرفته من مكان كذا، التقيت معه في مكان كذا. هذا كله بسبب قصر السلام على المعرفة. قال: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا ينبغي أن يكون من أهل الخير وطلبة العلم أكثر، وينشرونه في الناس، يسنون فيه سنة حسنة، يسنون سنة حسنة في الناس. ويكون بهذا اللفظ، لفظ السلام. بعض الناس يقصر لفظ السلام على الظهر، يقول: في الصباح صباح الخير، في المساء مساء الخير، والسلام قال في الظهر، إن ما فيها لا صباح ولا مساء، فنقول السلام. أما الصباح لا، كيف السلام عليكم من الصباح؟ الصباح يقولون صباح الخير، في المساء مساء الخير، والسلام يجعلونه في الظهر. هذا من الحرمان، فإن السلام يكون في كل وقت، من صباح ومساء وما بينهما وما بعدهما. وبعد السلام لك أن تسأل ولك أن تقول صبحك الله بالخير، تقول السلام عليكم ورحمة الله، قلوا عليكم السلام ورحمة الله، ثم تقول صبحك الله بالخير، كيف حالك، طبت، ما أشبه ذلك بعد السلام. أما أن تجعلها بدلا عن السلام فهذا خطأ. يقول الله عز وجل عن الملائكة عند أن يستقبلوا أهل الجنة يقولون ماذا يقولون؟ سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم. بدأوا بالسلام ثم دعوا لهم طبتم، كذلك تقول أنت السلام عليكم، طاب يومك، صبحك الله بالخير، وما أشبه هذا. والسلام لا يكون سلاما إلا بالتلفظ بلفظه، أما الإشارة لا تكفي، ترفع يدك تلوح له وهو يشير لك، هذا ما تكفي، هذه ما تكفي. ولا يؤجر عليها الإنسان أجر السلام، لأن أجر السلام إذا قلت السلام عليكم 10 حسنات، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله لك 20 حسنة، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك 30 حسنة. أما الإشارة وحدها هذه لا تقوم مقام السلام ولا يؤجر عليها أجر السلام، إلا إذا كانت مقترنة بالتلفظ. ترى أناسا من بعيد يبعدون عنك قليلا فتخشى ألا ينتبهوا لسلامك فتشير مع سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنهم اعتادوا أن الذي يبدأ بالسلام يقتصر على السلام عليكم، السلام عليكم، هذا أكثر من يسلم يقتصر إلى السلام عليكم. هذا بخيل، بخيل على نفسه، فرط في 20 حسنة إذا قال السلام عليكم. هكذا أو لا؟ الذي يتجرأ على السلام على الناس بحثا عن الخير تجد أحدهم يقول السلام عليكم، وقل من تجده يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا قليل. ولكثرة اعتياد الناس على أن الملقي للسلام يقول السلام عليكم ويكتفي، من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكون ما زال في ورحمة الله والآخر قد كمل الرد، يقول السلام عليكم ويرد وذاك قد قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه اعتاد أن الناس يقتصرون على لفظة السلام عليكم. وهذه لاحظتها كثيرا مع الشيخ جميل الصلوي حفظه الله، فإنه إذا سلم يأتي بالسلام كاملا، فنسمعه يسلم على بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والآخر يكون قد كمل أكمل الرد والشيخ ما زال في سلامه. هذا بسبب اعتياد الناس على نقص الحسنات. شيء آخر أيضا مما يتعلق بمسائل السلام، السلام بين أصحاب السيارات وأصحاب المركبات والموتورات، هذا سلام الهاونات والبوري، بيب قال بيب، بس هذا سلام، هذا ما فيه أجر، هذا تنبيه فقط، أما أجر ما فيه أجر. لكن إذا كانت يعني هذه ما يسمى بالبوري ضغط مع سلام بيب وأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله وهو يقول بيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تؤجر، تنبهه وتؤجر. أما بيب بيب هذه وحدها ما تكفي. فعود نفسك عود نفسك إذا لوحت بيدك يكون مع التلفظ بالسلام، وإذا ضربت بمنبه السيارة أو منبه الدراجة النارية يكون مع التلفظ بالسلام، وتقرأ السلام على من عرفت أو من لم تعرف. وبعض الناس إذا سلمت عليه يفرح، هذا حاصل في الناس، سلمت عليه يفرح يرتاح، وإذا مررت من جواره ولم تسلم عليه، وخاصة وأنت طالب علم أو إمام مسجد أو لك يعني مكانة بين الناس، يقول هذا متكبر. حتى وإذا مررت وأنت مشغول شاده البال ما انتبهت فسلمت أو لا نسيت السلام يجد في نفسه. فلذلك أحث نفسي وإخواني على أن لا نفرط في هذا الأجر العظيم، الأجر العظيم. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي أحدهم أخاه سلم عليه، فإذا حالت بينهما شجرة أو شيء فالتقيا سلم أحدهما على الآخر، سلم عليه ثم يفرق جدار أو شجرة أو جولة يرجع يسلم عليه، إذا لقيته سلم عليه. وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل من لقيته من المسلمين، فإن كان كافرا من يهودي نصراني لا تبدأه بالسلام، وإذا سلم فقل وعليكم، وإذا راسلت كما راسل النبي عليه الصلاة والسلام النصارى أو المجوس أو غير المسلمين أيا كانوا فيقال السلام على من اتبع الهدى. شخص يقول هل يقال هذا لأهل الأهواء؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما من هجر هجر، ومن كان الأمر ملتبسا عليه ولم يهجر فيؤتى بالسلام له كغيره، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما السلام على من اتبع الهدى هذه خاصة بغير المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تنبيهان: الأول، أخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد نظير هذا السؤال، لكن جعل الجواب كالذي في حديث أبي موسى: من سلم المسلمون من لسانه ويده، جعل الجواب وليس تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فادعى ابن منده فيه الاضطراب، وأجيب بأنهما حديثان اتحد إسنادهما، وافق أحدهما حديث أبي موسى ولثانيهما شاهد من حديث عبد الله بن سلام كما تقدم. حديث عبد الله بن سلام: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذه الأحاديث المسجوعة التي فيها سجع نبه أهل العلم على أنها الأولى فيها أن تقرأ مع المحافظة على سجعتها، مع المحافظة على سجعتها. الأحاديث التي ورد فيها سجع تقرأ مع المحافظة على سجعتها، مثلا هذا الحديث: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، تقرأ هكذا كما سمعت، ولا تقرأ أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، كسرت السجعة، ذهب وقعها، لأن العرب بلغتها وفصاحتها إذا ألقت الكلام مسجوعا فإنما تريد المحافظة على الصوت الذي سجعوا به. ونبه على هذا فيما أذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عند هذا الحديث بذاته. ما أدري نقله عن الناجي أو ذكره هو عن الناجي في عجالة الإملاء. طيب، التنبيه الثاني، قال هذا الإسناد كله بصريون، والذي قبله كما ذكرنا كوفيون، والذي بعده من طريقيه بصريون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء، وهو من اللطائف. من اللطائف جمع لطيفة، يعني الشيء المستلطف، لأن الحديث السابق سعيد بن يحيى ابن سعيد عن أبيه عن أبي بردة عن جده عن أبي موسى، هؤلاء كوفيون. قوله في هذا التنبيه، نعيد القراءة، قال الثاني هذا الإسناد كله بصريون، خطأ، لفظة بصريون خطأ، الصواب مصريون. مصريون، من عنده بصريون يصحح، تصحيف هذا، الإسناد مصريون من مصر وليس من البصرة كما مر معنا في ماذا في ترجمتهم في تراجمهم. والذي قبله كوفيون، والذي بعده حدثنا مسدد وما سيأتي من طريقيه بصريون، الباب السابع بصريون، والسادس مصريون من بلاد مصر، والخامس كوفيون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء، وهذا وهو من اللطائف. طيب، عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن وائل ابن هاشم، ينتهي نسبه إلى كعب بن لؤي، قال الذهبي الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه أبو محمد، له ولد اسمه محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير القرشي السهمي، السهمي نسبة إلى جده سهم ابن عمرو أحد أجداده، أمه هي رائطة بنت الحجاج ابن منبه السهمية، رائطة بنت الحجاج ابن منبه. قال وليس أبوه، خذ هذه الفائدة، وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوها أو نحوها. إذن كم الفرق بين عبد الله بن عمرو وبين والده عمرو بن العاص؟ كم الفرق؟ 11 سنة. إذن عمرو بن العاص تزوج وهو كبير أو تزوج وهو صغير؟ نعم، تزوج وهو صغير، 11 سنة. طيب، يعني تزوجه هو ابن كم؟ لما هو 10 سنة في بطن أمه. يعني لو قلنا الآن المقصود، لو قلنا تزوج وهو ابن 15 سنة، ولد له وهو ابن 16 سنة، كم سيكون الفرق؟ 16. لكن 11 12 سنة تزوج وهو صغير عمرو بن العاص. قال وقد أسلم قبل أبيه فيما بلغنا، ويقال كان اسمه العاص، فلما أسلم غيره النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله، وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل، حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، يبلغ ما أسند 700 حديث، اتفق له على 7 أحاديث، وانفرد البخاري 8 ومسلم 20. إذن كم الأحاديث المتفق عليها عن عبد الله بن عمرو بن العاص؟ كم؟ 7 متفق عليها، والتي انفرد بها البخاري 8، والتي انفرد بها مسلم 20. نعم. وكتب الكثير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن، وسوغ ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة على الجواز والاستحباب لتقييد العلم بالكتابة. والظاهر أن النهي كان أولا لتتوفر هممهم على القرآن وحده، وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن النبوية فيؤمن اللبس. فلما زال المحذور واللبس ووضح أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس أذن في كتابة العلم، والله أعلم. إذن لو قلت لك ما هو الجمع بين ما جاء في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث في حديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، ما هو الجمع بين هذا الحديث وبين ترخيصه لعبد الله بن عمرو أن يكتب فقال له اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، وأشار إلى لسانه، إلا حق؟ ما هو الجمع الذي ذكره الذهبي؟ أنه كان نهي عن كتابة القرآن في أول الأمر لتتوفر الهمم، كان النهي عن كتابة الحديث في أول الأمر لتتوفر الهمم لكتابة القرآن وحفظه، لكتابة القرآن وحفظه، وليمتاز عما سواه. فلما أمن اللبس بعد ذلك وتميز أن القرآن لا يشبه كلام الناس أذن في كتابة العلم. نعم. قال قتادة: كان رجلا سمينا، أي عبد الله بن عمرو. وقال: وفدت مع أبي، قال العريان ابن الهيثم، وفدت مع أبي إلى يزيد، فجاء رجل طوال، أي طويل ضخم، أحمر عظيم البطن، فجلس. فقلت: من هذا؟ قيل: عبد الله بن عمرو، هذا الذي كان يصوم الدهر ثم وصل إلى أن صام يوما وافطر يوما. وذكر حديث، ذكر جملة أحاديث، ومنها قال عبد الله بن عمرو: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأه في شهر. قلت: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في 20. قلت: دعني أستمتع، أي زد أنقص في الأيام. قال: اقرأه في 7 ليال. قلت: دعني يا رسول الله أستمتع. قال: فأبى. قال: وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نازله إلى 3 ليال، ونهاه أن يقرأه في أقل من 3، وهذا كان في الذي نزل من القرآن. ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن. فأقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من 3، فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك. ولو تلا ورتل في أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا، فالدين يسر. فوالله إن ترتيل 7 القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم والتواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم، ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين، فإن سائر ذلك مطلوب. فمتى تشاغل العابد بختمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة، ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه، ولا تدبر ما يتلوه. هذا السيد العابد الصاحب كان يقول لما شاخ أي كبر: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال له عليه الصلاة والسلام في الصوم، ولا زال يناقصه حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما صوم أخي داود عليه السلام. وثبت أنه قال: أفضل الصيام صيام داود. ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، وأمر عليه السلام بنوم قسطا من الليل، وقال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. وما زال صلى الله عليه وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال، وآمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها، فنهى عن سرد الصوم، ونهى عن الوصال، وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير، ونهى عن العزبة للمستطيع، ونهى عن ترك اللحم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور، والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول مغرور. وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. ألهمنا الله وإياكم حسن المتابعة، وجنبنا الهوى والمخالفة. كلام جميل، كلام جميل. وما جاء ما أردنا أن نقرأه في مسألة الإسرائيليات ننتقل إليه، لأن الوقت يقترب. نعم، ليس في هذه الترجمة، لعلها في ترجمة أخرى كلام على النقل والقراءة والأخذ عن بني إسرائيل. كان عثر على زاملتين يوم اليرموك فكان يقرأ منها. يقول الأخ: ما حال زيادة ومغفرته؟ الذي يعلم أنها شاذة. يقول: حكم السلام على المشرك، المشرك ما يسلم عليه، السلام لأهل الإيمان. يقول: من هو الذي قتل أخاه من ابني آدم؟ أحدهما قتل الآخر، هكذا أو لا؟ أحدهما قتل الآخر، النادم قتل المظلوم. لم يثبت أن القاتل أن اسم أحدهما هابيل والآخر قابيل، هذا من الإسرائيليات التي لم تثبت، يعني لم، وإن حدث عنها لكن لا تتخذ دليلا جازما، دليلا جازما لا، لعدم ثبوتها بالنص، لكن يحدث بها، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول: السلام على المبتدع، المبتدع الذي هو معروف ببدعته وداعي إلى بدعته، ينشر بدعته، كان ممن هجر لا يسلم عليه، لأن الهجر يقطع، لأن السلام يقطع الهجر. يقول: إذا مر الرجل بالطريق فلقي امرأة كبيرة في السن هل يسلم؟ إذا لقي امرأة عجوز كبيرة له أن يسلم، وإذا سلمت عليه يرد عليها. أما أن يسلم على النساء لا، إنما يسلم على كبيرة السن. والمقصود بالسلام إلقاء السلام، السلام عليك. أما المصافحة، الناس عندهم السلام مقصود به المصافحة، يقصدنا به، هذا يسمى مصافحة، وإنما السلام، إلقاء السلام، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، يسلم على كبيرة السن. يقول: كيف يكون رد السلام في الصلاة؟ بالإشارة، أنت تصلي وسلم عليك شخص ترد عليه وترجع إلى صلاتك بالإشارة، تشير. في نافلة أو في فريضة كله سواء، إذا سلم عليك دخل عليك الغرفة وليس هناك إلا أنت، وأنت قائم تصلي في قيام أو ركوع أو، فسلم عليك فأشر إليه بيدك ثم ارجع بدون تلفظ بالسلام. قال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب عند حديث أفشوا السلام، قال: هذا وكله وكل ما أشبهه مما سبق أو يأتي من الكلام المقفى المسجع قل أو كثر، يقف القارئ على كل فصل منه ولا يعرب آخره مراعاة للسجع والوزن. ونظيره: الله أكبر، خربت خيبر، وما في معناه كما في العجالة، صفحة 89 إلى 90، وقد أطال القول فيه. طيب، أحسنت، جزاك الله خيرا. هذا الذي ذكرناه عن أخ أتى بالمرجع. يقول: امرأة ما تستطيع التفريق بين الإفرازات ومني الاحتلام، مع أنها إذا جامعها زوجها وحصل منه العزل لا ترى إلا شيئا يسيرا، فما تستطيع التفريق، وكذلك في بعض الأحيان إذا احتلمت ما ترى شيئا. قالت أم سليم: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فإذا احتلمت ورأت ما يثير الشهوة في الاحتلام ورأت ماء، فذاك الماء ماء الاحتلام، تغتسل. وأما إذا كانت في غير ما يثير شهوتها فهي إفرازات. هل يجوز أن أقول السلام عليك أما أقول السلام عليكم؟ الأولى أن تقول السلام عليكم، ولك أن تقول السلام عليك أو ترد فتقول عليك السلام. جاء رجلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. لكن الأولى أن تقول عليكم. يقول: في الأسواق نسلم على المعاريف فقط، على المعاريف فقط، هل هذا من الخطأ؟ نعم، من الخطأ. كان ابن عمر رضي الله عنه يدخل السوق ولا حاجة له به إلا أن يسلم على الناس. يقول: متى تكون الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ من أول النهار إلى وقت الجمعة قسمه 5 ساعات، ثم تعرف حينئذ الساعة الأولى. ما حكم حديث لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول؟ حديث متفق عليه، أخرجه 7. هل جائز؟ طيب، قد أجبنا عن هذا. يقول: هل ستكون محاضرة يوم غد؟ سيكون الدرس عندي إن شاء الله تعالى على ما نعتاده، لكن سنأخذ درسا في البخاري، ربما نأخذ إما موعظة وإما بعض المسائل إذا شاء الله تعالى. قال: هناك من يقول سلام فقط بدون الألف واللام، يجوز، لكن الأولى أن يقول السلام لورود أكثر الأحاديث بذلك. يقول: ما حال حديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجبه؟ حسنه الألباني رحمه الله. ما حال الناس في الجمعة يقولون جمعة مباركة، هل يجوز؟ ليس على هذا دليل، فالأولى الاقتصار على ما وردت به الأدلة، الاقتصار على ما وردت به الأدلة، ليس على هذا دليل. يقول: السلام على المبتدع، المبتدع ما يسلم عليه. ما حكم الإشارة بدون سلام؟ تقدم التنبيه عليه. إذا كان هناك مسلمين وغير مسلمين فماذا تقول؟ قل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويكون في نيتك أنك تقصد المسلمين. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جمع من المسلمين والمشركين فسلم عليهم. يقول لو تستمر في دروس الدرر البهية. نعم إن شاء الله، إنما فقط يزحم الوقت فيضيق، وهي في الحسبان. واليوم رأيت كوما من الأوراق فقلنا نقاول فيها أجل الوقت. الذي يؤشر بيده فقط ويقول السلام، لا يقول السلام عليكم. هل يشرع السلام على النساء غير المحارم؟ لا، لا تسلم على النساء. أما هذا البصيرة هذه نقرأها في وقت آخر إذا فيها فائدة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.